رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، من خلال تفسيرات التقوى للسنوات الجديدة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب عمدة الأحكام في فضيلة الشيخ محمد مختار الشاطبي الأستاذ بالجامعة الإسلامية بمدينة المنورة، والتي تقوم بتسجيلها تباعا إن شاء الله حسب الجدول المعدل لها، مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. والآن نترككم مع الدرس.
أهل الصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم بالماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم: لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم وهو جنوب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. وفي الرواية الأخرى أنه قال: لا يغتسل في الماء الدائم وهو جنب. هذا الحديث تضمن جزئيتين: الجزئية الأولى نهيه عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري، والجزئية الثانية تتعلق بنهيه عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال في الماء الدائم. وبناء على ذلك فإنه يرد السؤال: ما هي مناسبة ذكر المصنف رحمه الله لهذا الحديث في هذا الموضع؟ والجواب أن الحديث لما كان مشتملا على ما فيه صيانة الماء الذي تحصل به الطهارة، ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الكتاب، لأن الكتاب كتاب الطهارة، والكلام على أحكام الطهارة يستلزم أن يتكلم على الشيء الذي يتطهر به والوسيلة التي والصفة التي تتم بها الطهارة. فذكر رحمه الله هذا الحديث لأنه يتعلق بصيانة الماء عن النجاسة. وقد تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق، وهو المشتمل على نهي من استيقظ من النوم أن يدخل يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا. فمناسبة هذا الحديث لكتاب الطهارة تتلخص في أمرين: أحدهما اشتماله على صيانة الماء، اشتماله على صيانة الماء مما يوجب نجاسته وقدره، والأمر الثاني اشتماله على نهي الجنب أن يغتسل في الماء الدائم. ومن المعلوم أن الغسل من الجنابة هو أحد أنواع طهارة الحدث، لأن طهارة الحدث تشتمل على طهارة صغرى وهي الوضوء، وطهارة كبرى وهي الغسل من الجنابة والحيض ونحو ذلك. فقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث عقب حديث أبي هريرة، لأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه صيانة الماء عن النجاسة المشكوك فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستيقظ من النوم ألا يدخل يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، وهذا يدل على صيانة الماء من النجاسة المشكوك فيها. ثم أتبعه بحديث أبي هريرة الذي يتضمن صيانة الماء عن النجاسة المتيقنة، لأن البول متيقن النجاسة بخلاف من قام من النوم فإنه يشك في وجود النجاسة. فهذه هي العلاقة المناسبة بين حديث أبي هريرة هذا وحديث أبي هريرة المتقدم، وهي مناسبة ذكر المصنف رحمه الله لهذا الحديث في كتاب الطهارة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن يشتمل على حرف النهي لا، والفعل المضارع يبولن المبني لاتصاله بنون التوكيد، وهذه الصيغة تعتبر من صيغ النهي، وصيغ النهي لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تكون مجردة عن القرائن التي توجب صرفها عن ظاهرها، والصورة الثانية أن تكون مشتملة على القرائن التي توجب صرفها عن ظاهرها. فهذه الصيغة أعني قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن تدل على تحريم البول في الماء الراكد، وهذا على أصح أقوال العلماء رحمهم الله، أعني الأصوليين، أن صيغة النهي المجردة عن القرائن تدل على التحريم حتى يدل الدليل على خلاف ذلك. فإن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم لم يقترن به دليل يدل على صرف ذلك النهي عن التحريم. يحتج جمهور العلماء رحمهم الله على حمل هذه الصيغة وأمثالها على التحريم بقوله عليه الصلاة والسلام: وما نهيتكم عنه فانتهوا. قالوا: دل هذا على أن النهي إذا ورد عنه عليه الصلاة والسلام في الكتاب أو في السنة أنه يحمل على التحريم حتى يوجد الطارق لذلك عن ظاهره. وهذا هو أصح أقوال العلماء رحمهم الله في مسألة صيغة النهي. وبناء على ذلك فإن قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن يدل على تحريم ظاهر هذا التحريم أنه مطلق، فيشمل من بال في الماء مباشرة ومن بال في الماء بواسطة. البول في الماء الراكد على صورتين: الصورة الأولى أن يكون مباشرة بأن يصب بوله أكرمكم الله على الماء مباشرة، فهذه الصورة محل اتفاق على المنع منها. الصورة الثانية أن يبول في إناء ثم يصبه في الماء، فجمهور العلماء رحمهم الله ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحم الله الجميع يقولون إن النهي في الحديث مطلق يشمل البول على أي صفة كان. وذهب داود الظاهري وابن حزم رحمهم الله إلى أن الإنسان لو بال في إناء ثم صب ذلك البول في الماء الراكد أو الدائم أنه لا يدخل ضمن النهي. والصحيح مذهب الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق التحريم ولم يفرق بين صورة وأخرى، والأصل فيما أطلقه الشرع أن يبقى على إطلاقه. وهذه المسألة مما شنع فيها على داود رحمه الله ومن وافقه، لأن الشريعة حينما حرمت البول في الماء الدائم لم تحرمه لصورته، وإنما حرمته من أجل المعنى، أي ما يترتب عليه من المفاسد والضرر من إفساد الماء وتضرر الغير منه لو شرب من ذلك الماء. وهذا المعنى أعني المفاسد الموجودة في البول تستوي على كلتا الحالتين، سواء بال الإنسان مباشرة أو بان بواسطة. وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم يشمل أي ماء دائم، والماء الدائم الماء الدائم فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الذي لا يدري. ومن العلماء من قال الذي لا يدري ما يعتبر تفسيرا للدائم، وإنما هو قيد في الدائم. فبناء على القول الأول مراده عليه الصلاة والسلام أن يبين لنا أن المكلف إنما يحرم عليه أن يبول في ماء لا يدري. وبناء على القول الثاني فإن مراد الحديث يكون الماء الدائم على صورتين، الماء على صورتين، إما أن يكون راكدا وإما أن يكون دائما. فعند هؤلاء الذين يقولون بالتفريق يقولون الماء الراكد مثل مياه المستنقعات، كأن يصب المطر فيستقر الماء في حفرة ونحوها ولا يدري، هذا المستقر يوصف بكونه راكدا. وأما الماء الدائم قالوا هو ماء مياه الجرف ومياه العيون إذا كانت في موضع لا تتجاوزه. فصورة الماء فللماء صورتان، إذا كان مستقرا إما أن يكون له نبع يغذيه مثل ماء البئر، ماء البئر يعتبر ماء دائما لأنه لا يجري وله نبع يغذيه، وماء المستنقعات يعتبر ماء الراكدة. فهذا هو الفرق بين الماء الراكد وبين الماء الدائم. وهذا القول الذي يقول بالفرق بينهما تقويه الرواية الأخرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن البول في الماء الراكد لم يقل الذي لا يجري، ولكن لما نهى عن الماء الدائم قال الذي لا يجري. فقالوا الماء الدائم ليس هو الماء الراكد، وفرق بين الماءين، فالماء الراكد هو الذي له نبع يغذيه، والماء الدائم هو الماء الراكد الذي لا نبع يغذيه، والماء الدائم هو الذي له نبع يغذيه. وبناء على ذلك يحرم على الإنسان أن يبول في بئره، ولو كان ذلك البئر من حيث الأصل يجري ماءه، يعني توجد في عين تغذيه. وكذلك يحرم عليه أن يبول في المستنقعات. وظاهر هذا التحريم أنه يشمل الماء الدائم المستبشر والماء الدائم القليل. ومن العلماء رحمهم الله من قال إن الماء الدائم على صورتين، إما أن يكون قليلا كالحفرة وما شاكلها إذا ملئت ماء، والجرس الصغيرة يقولون هذه تعتبر صورة للماء الدائم. والصورة الثانية أن يكون مستبشرا كالبحيرة الواسعة. فقالوا إذا كان الماء قليلا، إذا كان الماء الراكد أو الدائم قليلا حرم البول فيه، وأما إذا كان كثيرا مستبشرا فقالوا يكره البول ولا يحرم، يكره البول ولا يحرم. وقد حكم هذا القول الحافظ ابن حجر والإمام النووي. والسؤال لماذا فرق هؤلاء العلماء بين الماء الراكد المستبشر وبين الماء الراكد القليل؟ ما هو السبب في التفريق؟ قال بعض العلماء إن الماء الراكد إذا كان مستبشرا كان مشابها للماء الجاري، لأن البول لا يؤثر فيه بخلاف ما إذا كان قليلا. والقاعدة عند بعض العلماء أن الشيء إذا تردد بين المحرم وبين المباح يحمل على الكراهة. يقولون المكروه هو المرتبة التي بين الحرام وبين الحلال، ومن أمثلة ذلك أن يحرم الشرع شيئا ثم يجيز شيئا آخر، وتوجد مرتبة بين الاثنين. فيقولون ما كان بين الاثنين لا يستطيع أحد أن يقول إنه حرام فيجرؤ على التحريم، ولا يستطيع أحد أن يجرؤ على حله فقال يكره، لأنه متردد بين الاثنين. ومثل له بالإزار، إذا كان تحت الكعبين كان حراما، وأما إذا كان فوق الكعبين كان مأذونا به شرعا وهو السنة، وأما إذا كان على الكعبين فإنه لم يرد نص فيما كان على الكعبين، فقالوا لا نقول بحله، لا نقول بحله، ولا نقول بحرمته، ونجزم بأن الشرع حرمه، ولكن نقول أقل درجاتنا أن يحمل على الكراهة. فقالوا إن الماء إذا كان كثيرا كان مشابها للماء الجاري، وإذا كان قليلا صدق عليه العلة التي من أجلها حرم الشرع البول. فلذلك نقول إذا كان الماء الدائم قليلا حرم البول فيه، وإذا كان كثيرا كره البول فيه. والذي يظهر والعلم عند الله أن التحريم كامل للقليل والكثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق، والقاعدة البقاء على ما أطلقه على الشرع. فلم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين الماء الدائم المستبشر وبين الماء الدائم القليل. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم لا مكروم له، أي لا يجوز ما عدا البول، والمكروم هو عكس له. فقوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم لا يدل على جواز التغير، وإنما خرج مخرج الزجر عن البول. ومن العلماء رحمهم الله من قال إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم يتضمن النهي عن التغير، قالوا لأن التغير أشد وأشد شناعة وأكثر فظاعة، فقالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول لكي يبين أن الغائط من باب أولى وأحرى أنه حرام، كقوله تعالى ولا تقل لهما أف، نهى عن قول أف لكي يدل على أن ما كان أكثر من ذلك حرام لا يجوز فعله. فقالوا إن النهي عن البول ليس مقصودا لذاته، وإنما يشمل البول وما كان في حكمه من الغائط ونحوه. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري فيه دليل بما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن الشخص إذا بال في ماء راكد دون القلتين أنه لا يدل ذلك على نجاسته، وهي المسألة المشهورة عند أهل العلم رحمهم الله، مسألة نجاسة الماء إذا كان دون القلتين. وبناء على ذلك فإن الماء على حالتين، الحالة الأولى أن يكون قلتين فأكثر، والحالة الثانية أن يكون أقل من القلتين. الحالة الأولى أن يكون قلتان فأكثر، والحالة الثانية أن يكون دون القلتين. والقلة كانت من الأواني التي يحمل فيها الماء، سميت قلة لأنها تقل باليد أي تحمل، فكانوا يحملون بها الماء كالقربة، وسعتها 108 أرطال كما حدها بعض العلماء من الحنابلة، وحدها بعض الشافعية كل واحدة منها 500 من، وهو نوع من الكيل. المقصود أن الماء لا يخلو من حالتين، إما أن يكون دون القلتين أو أكثر من القلتين. فإذا كان الماء دون القلتين أو أكثر فإنه إذا وقعت فيه نجاسة إما أن يتغير وإما أن لا يتغير. عندك سطل من الماء وقعت فيه نجاسة قطرات من بول أو غير ذلك، فأردت أن تتوضأ به، فتكف هل نحكم بنجاسته أم نحكم بطهارته؟ واضح؟ هذه المسألة ما يخلو الماء الذي وقعت فيه النجاسة من حالتين، إما أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة، وإما أن لا يتغير. فإن تغير لون الماء أو طعمه أو رائحته بالنجاسة فبالإجماع لا يجوز التطهر به. إذا تغير لون الماء أو طعمه أو رائحته بالنجاسة حرم أن يتطهر به الإنسان، ولو تطهر فإنه لا يرتفع حدثه ولا يزول حدثه. الحالة الثانية ألا يتغير أحد أوصافه، وحينئذ إذا كان دون القلتين فمذهب الشافعية والحنابلة رحمهم الله أنه لا يصح التطهر به. إذا كان دون القلتين ووقعت فيه النجاسة يقولون تمتنع الطهارة به سواء تغير أو لم يتغير. هذا مذهب الشافعية والحنابلة، يحتج بقوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قالوا فمنطوق النص إذا بلغ الماء قلتين أنه لا يحمل الخبث، ومفهومه أنه إذا كان دون القلتين يحمل الخبث. فقالوا كل شيء كان دون القلتين ووقعت فيه النجاسة فإننا نحكم بتأثر الماء ولو لم تتغير أوصاف ذلك الماء. هذا المذهب الأول. والمذهب الثاني أو القول الثاني في المسألة أن العبرة بتغير الماء، أن العبرة بتغير الماء. قالوا نحن لا نلتفت لا إلى القلتين ولا إلى غيرها، ولكن نلتفت إلى تغير أوصاف الماء. هذا السطل الذي وقعت فيه النجاسة إن تغير طعمه أو رائحته أو لونه نقول لا يجوز الوضوء به، وأما إذا لم يتغير أحد أوصافه فنحن نقول هو طهور يجوز أن يتوضأ به الإنسان، وهو مذهب المالكية والحنفية والظاهرية رحم الله الجميع. ودليل هذا القول قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن بئر بضاعة وما يلقى فيه من الحوض والنفل قال الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الماء بأنه باق على أصل طهوريته، وبناء على ذلك فنحن لا نخرج عن هذا الأصل الموجب لطهارة الماء إلا إذا تغير أحد أوصافه. والذي يظهر والعلم عند الله أن أصح القولين في هذه المسألة هو القول الثاني، أي أن العبرة بتغير الماء لونا أو طعما أو رائحة. وأما استدلال أصحاب القول الأول بحديث القلتين فقد أجاب العلماء رحمهم الله عنه سندا ومثنى. أما سند وقد بين ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله وأشهد في الجواب عن هذا الحديث، وبين وجود الاضطراب في سنده في قوله قلة وفي رواية قلتان، ثم إن القلة لا ضابط لها محدد من الشرع، ولذلك اضطربت الأقوال في تحديد القلة. فلو كانت القلة معتبرة وبين الشرع حدها وضابطها، ثم أيضا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث هذا لا يعارض القول الذي نقوله، لأنه بين أن الماء إذا بلغ القلتين صار ماذا؟ باقيا على أصل طهوريته لم يحمل الخبث. وأما ما دون القلتين فإنه من باب المفهوم، أي مفهوم النص وليس منطوق النص، ليس من منطوق كلامه عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من باب المفهوم. والقاعدة عند أهل العلم رحمهم الله أنه إذا تعارض منطوق النص ومفهومه يقدم المنطوق على المفهوم، لأن دليل القول الثاني منطوق الماء طهور لا ينجسه شيء، وأما دليل القول الأول فمفهوم فيقدم المنطوق على المفهوم. وفي هذا القول وهذا القول أوفق لأصول الشرع، لأن العبرة بالتغير وليست العبرة بالقدر، لأن العبرة أن يتغير الماء بذلك النجس. بناء على ذلك لو كان عند الإنسان وعاء فسقطت فيه نجاسة فما الحكم؟ ينظر في ذلك الماء، إن وجد اللون قد تغير أو الطعم قد تغير أو الرائحة قد تغيرت حكم بكونه قد طلبت طهوريته وصار نجسا، فأخذ الماء حكم ما غيره، فإن كان الذي غيره طاهرا فهو طاهر، وإن كان الذي غيره نجسا فهو نجس. قوله عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، فيه دليل على سماحة الشرع وسمو منهج الشريعة الإسلامية، إذ منعت الضرر عن الغير وجعلت المسلم في خيانة عن أذية إخوانه، ذلك أنه من المعلوم عادة وتجربة أن المياه، أعني مياه المستنقعات، يحتاج الناس إليها خاصة في أسفارهم وتنقلاتهم، فلو فتح الباب للشخص أن يبول فيه كان في ذلك ضررا بالغير. ولذلك عد الإمام ابن تيمية رحمه الله هذا النهي عن البول في الماء الدائم من باب الأدب، أي النهي عن أذية الغير بالبول، كما نهى عليه الصلاة والسلام عن البول في الطريق والبول في الظل. وفي صحيح مسلم وغيره عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: اتقوا اللائمين. قالوا: وما اللائمان يا رسول الله؟ قال: الذي يبول، الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، أي يقضي حاجته في الطريق أو يقضي حاجته في ظل الناس. وفي هذا دليل لمسألة لطيفة، وهي أن الإنسان إذا أراد أن يقضي مصلحة من المصالح أو يدفع مفسدة عن نفسه، فإنه ينبغي ألا يحصل ذلك بالإضرار بغيره. فهذا الذي يريد أن يبول يريد أن يدفع عن نفسه ضرر البول، فإذا كان مريدا لذلك وأمكن له أن يحقق هذه المصلحة أو يدفع هذه المفسدة من طريق لا ضرر على الغير فيه، وجب عليه أن يسلكه. وبذلك لما سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن البول في الغدران، يعني المستنقعات، قال رضي الله عنه: لا، لعله أن يمر به أخوه المسلم فيشرب منه أو يتوضأ منه. يعني لا ينبغي للمسلم أن يتسبب في الإضرار بغيره. واستنبط بعض العلماء من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد والطريق والتخلي في الطريق والظل معنى لطيفا. فقد سئل بعض فقهاء الأندلس رحمهم الله عن بناء الإنسان على طريق الناس، فقال رحمه الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الظل والماء الراكد، فلأن ينهى عن البناء المستقل ومفسدته باقية أولى وأحرى. يعني إذا كان البول يسير وينهى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف بالبناء الذي يبقى؟ وفي هذا دليل كما قدمنا على أنه دليل أن إلى على أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يصيب مصلحة أن يتفقد حال إخوانه بعد قضاء المصلحة، كما أشار إلى ذلك بعض الفضلاء رحمهم الله. ولذلك قالوا: جانب المصلحة إما أن يجلدها بدون ضرر بالغير، وإما أن يجلدها بضرر بالغير، فإن كان جلب مصلحة بالضرر بالغير حرم عليه فعل ذلك، إلا إذا كانت المصلحة مصلحة ترضي على المفسدة. ولذلك مثلوا لذلك كما أشار الشاطبي رحمه الله إلى ذلك في الموافقات، مثلوا له بأن تكون المصلحة للجماعة والضرر على الفرد. ومن أمثلته هدم عمر رضي الله عنه لدار العباس بن عبد المطلب لما امتنع في توسعة المسجد، لأن دار العباس ضررها على العباس، لو بقيت ضررها على الجماعة، ولو هدمت ضررها على العباس وحده، ثم إن العباس يمكنه أن يدفع هذه المضرة بالبناء في غيرها، فلذلك هدمها رضي الله عنه من دون اختياره. وقوله عليه الصلاة والسلام: ثم يغتسل فيه وهو جلد، للعلماء في هذه العبارة وجهان. الوجه الأول أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم يجتمع من أمرين: نهي عن البول وعن الاغتسال، فكأنه نهى عن مجموع الأمرين، أي لا يبول ولا يغتسل معا. والوجه الثاني أن النهي عن البول مستقل والنهي عن الاغتسال مستقل، وهو أصح الوجهين، أي أن قوله عليه الصلاة والسلام ثم يغتسل منه وهو جنب فيه دليل على تحريم الغسل في الماء الراكد، وقد صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سأل بعض التابعين كيف يفعل، قال أبو هريرة رضي الله عنه: يغترس منه اغترافا، يعني إذا جاء الإنسان إلى مستنقع ماء فإنه لا ينبغي أن يدخل هذا المستنقع حتى لا يفسده على غيره، بل ينبغي أن يأخذ الماء من المستنقع في سطل أو إناء ونحوه ثم يغتسل به. ففي هذا دليل على خطأ كثير كما يحدث الآن في مياه السيول، يأتون ويستحمون في هذه المستنقعات خاصة إذا وجدت الحاجة، فإن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك معتبر، وهو نهي عن الاغتسال وحده. وقوله عليه الصلاة والسلام وهو جنب، أي حال كونه جنبا، والجنب إما مأخوذ من الجنب وإما مأخوذ من الجنب بمعنى الأجنبي بمعنى البعيد. قيل إن الجنابة قيل إنها مأخوذة من الجنب، لأن الغالب أن الشخص تصيبه الجنابة من الجناع وهو إلزاق الجنب بالجنب، وقيل هي مأخوذة من الجنابة بمعنى البعد، ومن قولهم فلان أجنبي يعني بعيد، قالوا لأن الشخص إذا كانت عليه الجنابة ابتعد عن فعل الصلاة وتلاوة القرآن ونحو ذلك مما تشترط له الطهارة، فقالوا وصف صاحبها بالجنابة من هذا الوجه. والمراد بقوله وهو جنب أي عليه الجنابة. وفي هذا هذه العبارة نكتة لطيفة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على الإنسان أن يغتسل في الماء الراكد وهو جنب، وذلك يستلزم من باب أولى وأحرى إذا لم تكن له حاجة أن يغتسل فيه، كمن يغتسل للاستحمام أو للتبرك، فإنه أولى بالمنع، لأن الجنب محتاج إلى الماء، فإذا نهي المحتاج فمن باب أولى أن ينهى غيره. وقوله عليه الصلاة والسلام ثم يغتسل فيه وهو جنب، في رواية يتوضأ منه، وفي رواية يتوضأ فيه. ولذلك ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن قوله ثم يغتسل منه ليس المراد الغسل وحده، وإنما المراد الغسل والوضوء. وفي حكم الجنابة، المرأة إذا كان عليها الحيض أو كان عليها النفاس وخرجت من أيام حيضها ونفاسها فإنها لا تغتسل في الماء الدائم. وقوله عليه الصلاة والسلام ثم يغتسل منه وهو جنب، احتج به بعض العلماء رحمهم الله على أن الماء إذا تطهر به الإنسان لا يجوز لغيره أن يتوضأ أو يغتسل منه. إذا توضأ إنسان بماء أو اغتسل بماء، فللعلماء في هذه المسألة قولان. القول الأول يقول لا يجوز لغيره أن يتوضأ أو يغتسل بهذا الماء، بمعنى إذا توضأ أو اغتسل لم يرتفع حدثه ولم يزل حدثه. وبناء على ذلك من أمثلة هذه المسألة، لو أن إنسانا جاء إلى حوض وملأه بالماء ثم جاء واغتسل فيه كما هو موجود الآن في الحمامات، فاغتسل فيه ثم بعد أن اغتسل أراد أن يتوضأ من ذلك الماء، فللعلماء قولان في هذه المسألة. القول الأول أن الماء المستعمل في رفع الحدث أو الخبث لا يرفع حدثا ولا خبثا. وهذا هو مذهب الحنابلة وطائفة يحتجوا بهذا الحديث بقوله عليه الصلاة والسلام ثم يغتسل فيه وهو جنب. والقول الثاني قالوا إن الماء المستعمل في رفع الحدث والخبث لم يسلبه ذلك صفة الطهورية، بل إنه باق على أصله من الطهورية. ومن العلماء من قال إذا فقل فقال إذا وجد غير هذا الماء جاز لك أن تتوضأ به مع الكراهة، وأما إذا لم يوجد غيره فإنه يجوز لك بدون كراهة. جئت إلى بركة ووجدت شخصا قد استحم فيها واغتسل منه الجنابة فأردت أن تتوضأ من هذه البركة، أو جئت إلى حيض أو إلى سطل فتبع إنسان وترك فضل وضوعه أو الماء الذي توضأ به تقاطر منه ماءه في سطل أو قصر وأردت أن تتوضأ بذلك الماء بعينه، فبناء على القول الأول إذا توضأت لم يرتفع حدثه، وبناء على القول الثاني يرتفع الحدث وتصح الطهارة. والذي يظهر والله أعلم أن استعمال الماء لا يسلبه الطهورية، لأن النهي عن الاغتسال في الماء الدائم يحتمل الأمرين، يحتمل أن يقال إن الاغتسال فيه يسلبه الطهورية، ويحتمل أنه من باب حفظ الماء للغير إذا أراد أن يشربه أو يتوضأ منه. وعندما الحديث الصحيح القائل الماء طهور لا ينجسه شيء، فبناء على هذا الحديث الصحيح فإن الذي يترجح هو القول ببقاء الماء على طهوريته. وبناء على ذلك إذا اغتسل الجماعة في بركة وكانت عليهم الجنابة فإن الجنابة ترتفع عنهم جميعا، خلافا لمن قال ترتفع عن السابق منهم. وكذلك أيضا إذا كان الإنسان قد اغتسل في حوض ونحوه ثم توضأ بعد غسله فإن ذلك الماء يرفع حدثه، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك.
ملاحظة أولى، أحد الأخوان يقول هناك درس في السيرة والتاريخ الإسلامي للشيخ محمد بن صامر السلمي في مسجد الفردوس، وكأن كثير من الأخوان ما يعلم عن هذا الدرس مع يعني فائدته ويعني منفعته لطلاب العلم، فأحرص عليه جزاكم الله خير. يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء بعد المغرب في مسجد الفردوس. وأما الملاحظة الثانية فهي محاضرة تراح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز إن شاء الله في هذا المسجد يوم الأحد ليلة الاثنين إن شاء الله بعد المغرب، والإعلانات إن شاء الله تعد في هذه الليلة إن شاء الله. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل يجوز للحائض من النساء أن تحضر إلى المسجد للاستماع إلى الدرس، وهل يجوز لها أن تقرأ القرآن، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فسأل أخي في الله عن جلوس الحائض في المسجد لاستماع الدرس الذي دلت عليه السنة نهي الحائض عن الدخول إلى المسجد. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في حديث أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق وضوات الخدوع يعني لصلاة العيد، وقال أما الخير فليعتزلن المصلى وليشهدن الخير ودعوة المسلمين. فأمر باعتزال المصلى، ومن حمل قوله فليعتزل المصلى على الصلاة فهو حمل للنص على ما هو واضح ومعلوم، فحمل النص على الواضح المعلوم ما ينبغي إذا وجد المعنى الذي هو أولى وأحرى بالحمل عليه. وفي الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما يلين الحمرة، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، ما يلين يعني في مسجد كان معتكفا، فقال لها ما يلين، لأن جزء الشيء إذا دخل زاد، ولكن دخول الشيء بالكلية لا يزيد، وفرق بين الجزء والكل، ولذلك قال لها إن حيضتك ليست في يدك. وليس معنى قوله إن حيضتك ليست في يدك يعني أنك لا تستطيعين رفعها، وإنما المراد المنع من الدخول. فلو كانت الحائض يجوز لها الدخول لما قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني حائض. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما دخل مكة وكان بسلف حاضت عائشة رضي الله عنها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما لك أن تفتي ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، اسمعي ما يسمع الحاج غير أن لا تقلقي بالبيت، فمنعها من الدخول إلى البيت. فهذا كله يدل على أن الحائض لا تدخل المسجد، ومن العلماء في تعليل ذلك منها خوف تنجيسها للمسجد، فالمقصود أنه الأصل عدم دخولك للمسجد، خاصة في هذا الزمان الذي يسر الله عز وجل فيه وجود الأشرطة التي يمكن معها الاستماع من محاضرة والموعظة دون حضور تكمل الحضور إلى المسجد، فهذا هو أقرى وأولى، والله تعالى أعلم. أما قراءة القرآن فأصح الأقوال أنها لا تقرأ القرآن، ولذلك ينبغي لها أن تمتنع من قراءة القرآن. ومن العلماء من استثنى قراءتها من آيات التي فيها حرب كقراءتها لأذكار الصباح والمساء لأنها محتاجة إلى ذلك. ومن العلماء من رخص لها إذا كانت تعلم استبيانا لأن هذا كله لوجود الحاجة، فيرخص لها على قدر الحاجة، والله تعالى أعلم.
سائل يقول حاج قدم إلى جدة في أشهر الحج من خارج المملكة عن طريق المطار، ومكث بها عدة أيام وأحرم بعمرة ثم حل منها وعاد إلى جدة مرة أخرى، وفي اليوم الثاني من ذي الحجة أحرم بالحج من جدة ودخل مكة وطاف طواف القدوم وسعى بعده سعي الحج، فهل يصح سعيه ويأتيه عن سعي الحج؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أما هذه المسألة فينبغي التفصيل فيها. هذا الحاج الذي قدم من الخارج لا يخلو قدومه من حالتين، الحالة الأولى أن يقصد من هذا السفر أداء الحج والعمرة، وبناء على ذلك فإنه لا يجوز له أن يجاوز ميقات بلده إلا بعد أن يحرم إذا كان قصده من ذلك السفر. وإذا كان قاصدا في قدومه الأول إلى جدة أن يجلس بها ثم يحج، وكان السبب الباعث للقدوم هو الحج، فإنه يلزمه الإحرام من الميقات، بحديث ابن عباس في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه وقف لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن ولملم، ولأهل نجد قرن المنازل، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. أخذ العلماء من هذا دليلا على أن الإنسان إذا مر بالميقات في أي سفر قاصدا لذلك السفر حجا أو عمرة فإنه يلزمه أن يحرم من الميقات الذي يمر عليه، سواء كان ميقات بلده او ميقات غير بلده لقوله ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. فلذلك اذا كان اصل سفرك للحج والعمره واخرت الاحرام الى جده فان جده لا تعتبر ميقاتا ويلزمك الدم جبرا لذلك النقص الذي فعلته. من المسألة الثانية إذا كان أصل قدومك إلى جدة قدمت إلى جدة لحاجة فكان أصل السفر للحاجة فمكثت فيها ما شاء الله ثم ذهبت إلى العمرة ثم رجعت إلى الحج فهذا لا حرج فيه لا حرج فيه عليك. وجدة تعتبر ميقاتا لك لقوله عليه الصلاة والسلام. فمن كان بينهن يعني بين المواقيت فإحرامه من حيث أنشأ حتى إن أهل مكة يهلون من مكة فقوله عليه الصلاة والسلام فمن كان بينهن فإحرامه من حيث أنشأ يدل على أن الشخص إذا مر بالميقات بسفر حاجة ثم بعد ذلك طرأ له الحج أو العمرة من مكان بين الميقات أفضل من ذلك المكان وعليه يصح لك أن تحرم من جدة ولا حرج عليك في هذه الحالة الثانية. وأما سؤالك عن إيقاع السعي بعد طواف القدوم فلا حرج فيه وهو معتبر شرعا والله تعالى أعلم.
يقول السائل فضيلة الشيخ وفقني الله هذا العام وحييت في آخر يوم لي لرمي الجمرات قمت برمي الصغرى والوسطى كما ينبغي أما الكبرى فقد رميتها من الخلف من المكان المغلق وكان الرمي قطعا في الحوض ولكن أحد المراقبين معي أخبرني أن الرمي هنا لا يجوز وعلي الجمرة فرميت مرة أخرى فهل علي شيء علما أنني لا أعلم أن الرمي من الخلف لا يصح.
هذه المسألة وهي رمي جمرة العقبة من الجهة المقابلة لبطن الوادي ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الشخص إذا رمى من هذه الجهة لا يجزئه وهذا مبني على أن الجمرة كانت في القديم في حضن الجبل كانت هناك ثمية وكانت الجمرة مزقة بالثمية فلم يكن ثم رمي لم يكن رمي من الجهة المقابلة للوادي فكانوا في القديم قبل إزالة الثمية يقول العلماء لو صعد فوق الثمية لرمى لم يجزه وبناء على هذا القول قال لك الشخص ما قال من أن الرمي من الخلف لا يجزي فأخذك للجمرات بما جاور أصح الأقوال أنه يجزي إن شاء الله خلافا لمن زعم أنها لا تجزي وبناء على ذلك ما دمت قد قضيتها من الموضع المعتبر فقد صح رميك يحجزه والله تعالى أعلم.
يقول السائل رجل حج من مكة ولم يذبح به اليوم وكان حجه قبل ثلاث سنوات فماذا عليه؟
إن كان جاهلا فلا إشكال يلزمه العمل بعد علمه وإن كان ينبغي عليه أنه يتعلم أحكام الحج قبل أن يفعل العبادة ولذلك إخواني ينبغي على الإنسان إذا أراد أن يقوم بأي عبادة أن يتعلم أحكامها حتى لا يقع في الأخطاء ولذلك قال بعض العلماء من استرع على فعل العبادة مع الجهل بها فإنه يخشى عليه الإثم لأنه قد يفعل الشيء يظن الإحسان وهو مسيء فيه ولذلك ينبغي للإنسان يتعلم أحكام العبادة قبل فعلها. وكان عمر رضي الله عنه يقول من السوق من لا يعرف أحكام الربا ويقول إما أن يرضي أو يوقع غيره في الربا فأخذ العلماء من حديث ابن عمر في الصحيحين في قوله ما يلبس المحرم دليلا على أن الإنسان إذا أراد أن يقوم بأي عبادة أن يسأل أهل العلم قبل التلبس بها. فكون هذا الشخص ينتفع عامين كاملين وهو لم يقم بما وجب الله عز وجل عليه هذا يدل على التقصير في سؤال أهل العلم أو إذا كان عاملا فإنه يدل على التقاعس عن امتثال أمر الله عز وجل. فإذا كنت عاملا بالحكم فلا ينبغي لك التأثير إلا إذا كان الإنسان لا يستطيع، فقد بين الله حكم غير المستطيع من صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. وعليه فإن في هذه الحالة إذا كنت معذورا لعدم وجود الطين فإنك تقوم بصيام الأيام التي أمر الله تعالى بصيامها، وهي 10 أيام عن ذلك الدم، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: إذا أمكن إحالة المياه المستعملة والمياه المجاري إحالتها وإعادة تقريرها، فهل يجوز استعمالها؟
هذه المسألة للعلماء فيها قولان: استحالة النجس إلى طاهر، ومنهم من يرى الاستحالة ومنهم من لا يرى. فمسألة المياه المجاري صدرت فيها فتوى هيئة كبار العلماء، كان فيهم الشيخ عبد الله بن سعود رحمه الله، على أنه يجوز التوضؤ بها، على أنه يجوز التوضؤ بها وتتقى للشرب إذا كانت منها مضرة أو فيها مفسدة، والله تعالى.
يقول: ذكر صاحب سبل السلام أن الإمام أحمد قال إن الغائط لا يدخل في النار في هذا الحديث، فهل يصح ذلك عن الإمام؟
هذه مسألتان في الحديث الذي معنا. المسألة الأولى أن يتغوط في الماء، هذا منهي عنه ومنصوص عند العلماء على النهي عنه. والمسألة الثانية تأثير النجاسة إذا وقعت في الماء الراكد. الإمام أحمد رحمه الله فرق بين تأثير النجاسة المائعة والنجاسة الجامدة، وهذا هو مراد الصنعاني، التفريق بين النجاسة المائعة لأنها أسرع في الامتزاج بالماء وتأثيره، والنجاسة الجامدة بخلاف ذلك. فهذا هو التفريق المقصود عن الإمام أحمد رحمه الله، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: ذكر بعض أهل العلم أن التحريم في حديث البول مصروفا إلى الكراهة، والقليل على ذلك على قول من يقسم الماء إلى 3 أقسام: طهور، طاهر، نجس. فالماء يتحول عند البول فيه من طهور إلى طاهر ولا ينجس، فكان النهي على الاستقرار، ولذلك يحمل النهي على الكراهة، فهل يصح ذلك؟ وجزاك الله خيرا.
أما هذا القول فمحل نظر، لأنه يسلم بتقسيم الماء إلى طهور وطاهر ونجس. والعلماء رحمهم الله، الماء إذا كان على أصل الخلقة نزل المطر من السماء فهذا المطر يعتبر ماء طهورا. قال تعالى: انزلنا من السماء ماء طهورا، فوصفه بأنه طهور، ولذلك الطهور عند العلماء هو الباقي على أصل خلقته. الآن إذا جاء هذا الطهور وبقى في المستنقع، العلماء رحمه الله يقولون إذا كان باقيا على أصل خلقته فهو طهور، عندهم يقسم يقولون: فإذا تغير لا يخلو من حالته، إما أن يتغير بطاهر وإما أن يتغير بنجس. إن تغير بطاهر فضبت عليه شجر، فضبت عليه أي شيء من الأشياء الطاهرة، فتغير لونه وطعمه ورائحته بذلك الطاهر، فبلت فيه عطرة، في هذه الحالة يقولون يعتبر طاهرا، انتقل من الطهورية إلى الطهارة. وإذا سببت عليه نجسا انتقل إلى نجاسة. لا أحد يقول أنه إذا سب النجس ينتقل إلى الطاهر، أبدا. الماء يأخذ حكم ما غيره، الماء يأخذ حكم ما غيره، فإن كان الذي غيره طاهرا فهو طاهر، وإن كان الذي غيره نجسا فهو نجس. بناء على ذلك كيف يشرح الحديث عن ظاهره المعمول به عند أهل العلم محل النهي على التحريم حتى يجب الدليل على الكراهة بتعليم الكهارة؟ لا يستقيم. ثم تقسيم إلى هذه الأقسام فيه الخلاف بين أهل العلم، لكن نقول على القول باعتبار التقسيم نفس الذين يقولون بالتقسيم المعروف عندهم، أنه إذا وقعت النجاسة وتغير بذلك النجس فهو نجس ليس بطاهر، فلا يقال ما ذكرته أشهد الله، وأنا لا أحفظ أحد من أهل العلم نص على هذا الكلام حسب علمي واطلاعي، لا أحفظ أحد من أهل العلم يقول إن مفروض عن التحريم إلى الكراهة لأن الماء منقسم إلى هذه الأقسام فهو يتحول من طهور إلى طاهر، لا يستقيم. إما أن يتحول من طهور إلى طاهر إن غيره الطاهر، وإما أن يتحول من طهور إلى نجس إن غيره النجس. والله تعالى
رجل حج في هذا العام ولكن لم يطف طواف الإفاضة ولم يسعى سعي الحج ولم يطف طواف الوداع بحكم أنه كان مريضا وكبيرا وأناب ابنه في الطواف والسعي، فهل عليه شيء؟ جزاكم الله خيرا.
طواف الإفاضة ركن من أركان الحج والسعي كذلك، وبناء على ذلك باق على نسكه حتى يعود فيطوف طواف الإفاضة ويسعى عن حجه. وإذا لم يستطع أن يطوف ماشيا فإنه يحرم ويطوفها محمول ولا حرج عليه في ذلك. فقد ثبت في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف يوم النحر على بعيره مما ركبه الناس، فهذا يدل على جواز الطواف محمولا، وهكذا السعي وبناء على ذلك ما زال متلبسا بنسكه. والله تعالى أعلم.
وهل إذا سبح الإنسان في
المسبح
ينزع
بالوضوء؟ نعم، الوضوء من الماء ماء المسابح يعتبر إذا كان الماء باقي على أصل الطهورية ولم يتغير بشيء فإنه يجوز للغير أن يتوضأ به ولو اغتسل في غيره، كما قررنا في المسألة المشهورة مسألة الماء المستعمل في رفع الحدث والقدر. هذا من فروعه، إذا كان هناك مسبح ويفتح فيه جماعة ثم بئس توضأت من الجبهة التي يسبحون فيها لا حرج عليك والوضوء مجزي. والله تعالى أعلم.
يقول السائل أن مرتبة الوسط المحروم هي التي بين الحلال والحرام، وما رأيك في كثير من العلماء يذكر لك الأفضل أو الأحرق، ماذا تعني هذه الألفاظ؟
الأحرى والأحيط والأفضل هذه عبارة إذا أطلقه المفتي لا يخلو من حالتين، إما أن يقصد بها الخروج من الخلاف فيقول لك الأولى والأحرى له، فهذه لا يعتبر فيها إلزام لك بالفعل وإنما طلب الأكمل والأحرى، لأن المسلم دائما يستبرئ لدينه ويطلب الأكمل والأولى والأحرى في دينه. وأما إذا كان مقصوده المفاضلة بين أمرين فإن مراده أن أحدهما أقوى أو أعلى منزلة أو أكثر أجرا إذا قيل لك أولى أو أفضل، خاصة إذا كان السؤال عن أمرين مختلفين أيهما أفضل أو أيهما أولى، فيقول الأولى كذا من باب المفاضلة من باب المفاضلة. وهذه العبارة يفعلها بعض السلف رحمهم الله من باب الورع من باب الورع وخوف الجرأة على إيجاب على الحكم على الشيء بعينه. الله تعالى أعلم.
حبك في الله، فعسى الله أن يجمعنا في جنته تحت ظل عرشه. إذا كان الماء جاريا ثم تجلى في مكان ما وأصبح مكونا برحة صغيرة، وكان الماء يخرج من هذه البرحة شيئا يسير وبعض الأخلال لا يخرج، هل يجوز الاغتسال والسباحة في هذه البرحة الصغيرة؟ وجزاكم الله خيرا.
إذا كانت هذه البرحة الماء الذي يأتيها لها نور كالبركة المعروفة في الآبار الاستوازية لها نور يصب عليها، فهذا لا يستجيب منه لأنه في حكم الجاري، حتى ولو كان الماء أثناءها لا يصب لأن مآله إلى الصب، وحينئذ يجب الإنسان أن يستحم أن يتبرد فيها ولا حرج عليه في ذلك. فأما إذا كان مجمع السيول يجتمع في مكان ثم يصير إلى مكان فهو جار من وجه وراكب من وجه، راكب بالنسبة للمجمع وجار بالنسبة لما بعد المجمع، فما بعد المجمع إذا اغتسلت في المكان الذي يصب منه أو يتسرب منه ما جئت واغتسلت فيه لا حرج، لكن لو دخلت في أصله فإنه يشمله الراكب. والله تعالى أعلم. طبيعة
الشيخ
سائل
يسأل يقول
لا حكم لما الطهور إذا تغير أحد مصرحه الثلاث بشيء طاهر، كذلك إذا تغير ريحه وطعمه بطول الزمن وتكاثر الطحالب والديدان فيه. وماذا على من توضى بهذا الماء وصلى به منذ فترة؟
أما الماء إذا تغير بطاهر فهو ماء طاهر، ماء طاهر، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. الماء الطهور طاهر في نفسه ومطهر لغيره، وأما الماء الطاهر فإنه طاهر في نفسه وغير مطهر لغيره. وأما ما ذكرت من وجود الطحالب في نفس الماء أو تغير بما هو في داخله، فهذا رخص فيه طائفة من أهل العلم بناء على القاعدة المعروفة أن المشقة تجلب التوفير، المشقة تجلب التوفير، فيقولون أن الوعاء أو المكان الذي يجمع الماء لو كان في داخله طين أو في داخله شيء طاهر وله رائحة كشجر السلم السبر ونحوه، يتغير الماء برائحة الشجر الموجود المستنقع هذا أو برائحة الطحالب، يقولون يرخص فيه لأنه مما يشق التحرز عنه. ومن أمثلة هذه المسألة ما ذكره بعض أهل العلم من نبتت الشجرة على السدرة ونحنها على قصة البئر فأصبح ورق السدرة يتفاقم بحيث يشق الاحتراز عنه، قالوا يرخص للإنسان أن يتطهر لأنه مما يأثر الفكاك عنه. ومن أمثلته ماء القردة فإنك تجد فيه نوعا من طعم ذلك الجلد المبذور، يقولون هذا يرخص فيه مكان القرار، فإذا تأثر بقراره أو شيء موجود في قراره قالوا لا حرج على الإنسان أن يتوضأ ويتطهر به صلى الله تعالى عليه وسلم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ذكرت أن بعض أهل العلم ذكر أنه لم يرد نص بخصوص الكعبين، وهل جعل الإزار عليهما محرم أم مباح؟ وفيما أعلم أنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم قوله: لا حظ للكعبين في الإزار، فما مدى صحته وجزاكم الله خيرا؟
هذا الحديث أنا لا أعرفه، لا حظ للكعبين في الإزار لا أعرفه، وإذا كان أحد الأخوة يحفظ عنه شيء وإن شاء الله سأراجعه، وكان أحد الأخوة يحفظ عنه شيء ويكرمنا بفائدة فلا حرج. وأما مسألة الإزار نعم، المسألة معروفة عند العلماء تردد الأمر بين الحاضر والمبيح، بعض العلماء يقولون إذا تردد الأمر بين الحاضر والمبيح ينبغي حمله على الأحوط يرجع الناس عنه، ومنهم من يقول إذا تردد الأمر بين الحاضر والمبيح يبقى على الكراهة، وأن الإنسان صعب أن يقول إن الله حرم هذا الشيء، لأن ما في نفس يدل على تحريمه، ولا يجوز للإنسان أن ينص على الشيء بأنه حرام بعينه أو حلال بعينه إلا بحجة من الله ورسوله، لأنك إذا قلت إن هذا الشيء حلال أو حرام لست متكلما عن رأي وإنما كفي عن الله ورسوله. فلذلك يقولون ليس هناك نص يدل على تحريم هذا الشيء بعينه، وإنما هو متردد بين شيء محرم وهو ما بين الكعبين وشيء مباح وهو ما فوق الكعبين، فحينئذ ينبغي أن يتقى. لكن الأصل في قوله عليه الصلاة والسلام: إجرة المؤمن إلى إنصاف ساقيه، وكذلك أمره عليه الصلاة والسلام الرجل أن يرفع إزاره يدل على أن المسلم يلتزم ما فوق الكعبين. أما أن يجرؤ على الغير ويحكم على الشرع بالتحريم نفسه فهذا أمر يحتاج إلى دليل، وحسب علمي لا أحكم فيه دليلا إلا هو تعالى.
عندما أقرأ حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحس أني أتكلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكن دون جدوى مما يجعلني أترك القراءة وأكره العلم وأكره نفسي وأحس بضيق داخل نفسي، لكن ما ألبث لحظات حتى يذهب بذلك الضيق وقد يستمر يومين أو ثلاثة أو أربعة.
أحمد الله، هذا بلاء ابتلاك الله عز وجل به وأنت مأجور على ذلك، فاثبت ثبت الله قلبك وزمانك. وأما ما ذكرت من أنه يدعوك إلى ترك القراءة فهذا من الشيطان، الله عز وجل سيعينك ما دمت تستعيذ به سبحانه وتعالى. فاثبت على ما أنت عليه واستبن العود، وإياك أن تترك القراءة، فإنه من المعلوم وقد جده العلماء رحمهم الله على ذلك أن الشخص إذا وجد مثل هذا وأنكر من نفسه هذه الوسائل والفقرات وضاقت به نفسه حتى أنه يترك القراءة، عليه أن يستدين القراءة، فإنه إذا استمر على استدامة قراءة القرآن لا يلبى في هذا الشيء يزول عنه. يجرب، استمر حتى تضيق بك الأرض زرعا فيجرب الله عنه، لأن القرآن وصفه الله عز وجل بأنه شفاء وأنه رحمة، وجعل الله عز وجل الخير كله في قراءته وسماعه وتدبره. فاثبت ثبت الله جمالك، ولا يؤاخذك الله عن مثل هذه الوسائط والخطرات. وثق ان ما بينك وبين الله من الايمان وما في جنونك من الاعتقاد بوحدانيته والتصديق له ولرسله وكتبه، ان ذلك عند الله بيقين ولا يؤثر فيه وسائط الشيطان وخطراتها. فاثبت على ما انت عليه واستمر في تلاوه القران ولا تترك التلاوه، فانها خير علاج لضياء الوقت. وكذلك ايضا اوصيك بعصيان شرق الذكر والثبات فيها والصبر على ما فيها مهما جاءت من الوسائل، فقل ان يسلم مؤمن من وسائل فتحده عن طاعه الله، وليس الجهاد النفس الا في مثل هذه المواقف. ولك ان شاء الله من الاجر والثواب عند الله عز وجل ما تقر به علمك اذا لقيته. فهذا من جهاد النفس، يثبت على الاستعاذه وكثرة تلاوة القرآن وسماعه، بل إذا استطعت أن تستجيب سماع تلاوة القرآن خاصة ممن تجد الخشوع عند قراءته فلك في ذلك الخير. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل لك من هذا البلاء فرجا ومخرجا، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، جوالي هل تجوز الرحمة والاستغفار لمن مات على معصية مثل الإدمان بالمخدرات أو الزنا أو غير ذلك، مع العلم أنه كان يصلي ويتصدق؟
أما الترحم على المسيئين من المسلمين فهو داخل في عموم قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالترحم على أموات المسلمين مشروع على العموم، قد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه بين لعائشة لما سألته كيف تكون عند زيارة المقابر، فشرع لها الدعاء والاستغفار لأموات المسلمين، وشمل ذلك العشاة وغير العشاة. فإذا لم نستغفر من العشاة فلم نستغفر. إذا لم نترحم على المسيئين وعلى المقصرين في جنب الله أنا من نترحم. ومثل هؤلاء خليط من يذكره الإنسان بالرحمة لأنهم أفضل إلى ما عملوا، وليس في ذلك جرأة على المعاصي أو محبة على المعاصي، لا، وإنما هو ضعف الرحمة الذي ينبعث من أخوة الإسلام. فهذا بينك وبينه يشيد الإيمان والتوحيد، ابتلاه الله عز وجل بنقص وتقصير في طاعته لا يجب لك أن تقصر في حقه من الترحم عليه والاستغفار له وسؤال الله عز وجل أن يعفو عنك وعنه. فهذا مما هو داخل في عموم ما يستحب من الدعاء والأموات، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: قضية الشيخ، ماذا عن أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل مع عائشة في ماء واحد وهي جنب؟ يقول السائل: فضيلة الشيخ، ماذا عن أن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل مع عائشة في ماء واحد وهي جنب؟
نعم، هذا الحديث ثابت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه اغتسل وعائشة من إناء واحد وهما جنبان تقول له دعني وهو يقول دعني. فهذا من كرم خلقه صلوات الله وسلامه عليه وحسن عشرته لأهله. وفيه دليل على أن الإنسان إذا اغتسل مع المرأة من إناء واحد فإن ذلك لا يمنعه من التطهر بذلك الإناء ما دام يغترقان منه. وهذا نص صريح في هذه المسألة. وفيه دليل على كرم خلقه صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته لأهله. والله تعالى أعلم.
الشيخ يقول السائل: الله يدل على الفساد، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغسل قال معناه فساد.
هذه المسألة بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذه المسألة تعرف عند الأصوليين بمسألة هل النهي يدل على فساد المنهي عنه أم لا. إذا رجع النهي إلى ذات الشيء المنهي عنه فإنه يدل على الفساد، أما إذا رجع إلى بعض صفاته فإنه لا يستلزم الفساد. وأما نهيه عنه عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال بالماء الدائم لمن هو جنب، فإنه إذا كان منه مسبب عن الاغتسال فإن الاغتسال على القول بأن النهي يدل على فساد من هو عنه يستلزم عدم إجزاء ذلك الاغتسال إذا قيل إن قوله ثم يغتسل فيه النهي عن مجموع الأمرين البيع ثم الاغتسال. فيقولون إن الاغتسال وقع لا يصح الاغتسال منه. والله تعالى أعلم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هناك كثير من الناس يقولون إن النوم منهي عنه بعد صلاة العصر، فما هو الصحيح؟ وهل هناك دليل على ذلك؟
نعم، النهي بعد صلاة العصر ورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها عند ابن ماجه إذا وجد أنه من نام بعد العصر فبلي بشيء في نفسه فلا ينام إلا نفسه. ولكن الحديث ضعيف، حديث ضعيف. يقولون عن رجل انه رجل عن بعد صلاة العصر، وكان هناك رجل صديق عقل فقال لا تصدقه فاني ما تركت هذه النوم. والذي يظهر ان الناس يختلفون، فاذا وجدت الحاجه فالانسان يضطر، لكن الاطباء والحكماء الاولين لا يمدحون مثل هذا النوم ويقولون ان الجسم يعني عنده افرازات في كل وقت بحسبه. إذا كان الإنسان نائم الجنة في هذا الوقت يقولون غالبا ناس من بعض الضرر، وهذا أمر مرده إلى الأطباء، هذا أمر ترجع إلى الأطباء وهم أعرف بهذا الشيء. أما من ناحية الشرع فليس هناك دليل يدل على التحريم من حديث عائشة ضعيف. والله تعالى.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، فإن في إريتريا جهاد قائم على الكتاب والسنة وتحت قيادة واحدة، وهم في أمس الحاجة إلى العون والمساعدة من مال وعتاب ونفس ودعاء، لأن كثيرا من المسلمين لا يعلمون بهذا الجهاد. نرد توجيه نصيحة، جزاك الله خيرا.
إما نصيحة لكل من أراد أن يلقى الله عز وجل بعمل صالح أن يجيه إخوانه ويساعدهم أن يمد لهم يد المساعدة في مستقبل إذا كانت تقوله فإن الله تعين العبد المكان الأبدين خاصة إذا كان المجاهدين عن دينهم مجاهدين عن دينهم ولإعلاء كلمة الله والوقوف في وجه أعداء الله، فهم أحق بالنصرة وأحق بمد العين. وثبت بالصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نبذ الناس إلى الإحصاء في عزوة الأسرة انتبه عثمان مما صب الله في سبله وقال: ما قدر عثمان ما فعل بعد اليوم. فيحتفظ الانسان في مواساه لاخوانه ومعيلته ومساقط الارض ومغاربها وفي كل مكان،
جزا الله أخير الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في ميزان حسناته. نرجوك أخي المستمع على أمر اللقاء لك في الدرس القادم بإذن الله. انتهت مادة هذا الشريط وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
يعني فرق بينهما ولا فالوصيلة واحدة أبناء عمومة أو أبناء أقوى. قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رزق. ولذلك بعض الناس يمزح يقول كيف يقول الحاكم الطائي ذبح ضيوفه من كرمه فرسا؟ وأي كرم في هذا؟ الفرس مثل الحمار، مثل ما يأتيك ضيف أنت تذبح الحمار فينبحك العرب بالحرم، وهذا فرس، فالفرس حلال. قالت أسماء نحرنا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فرسا وأكلناه، فأكل الخيول حلال. وأما الحمير الأهلية الأنيفة فحرام. قصة الحديث كان عليه الصلاة والسلام يوم خيبر مع الناس وقد أصابهم من المجاعة ما الله به عليه، لا بقر ولا غنم ولا إبل، وهناك واجب مرت فيه الحمير ما شاء الله تبارك الله بعضها يدل بعض عشرات، فراها الصحابة قالوا فرصة، فأخذ ينحرون من هذه الحمير ويعلقون بالشجر ويسلخون حتى انتلعت القدور. فأتى عليه الصلاة والسلام قال ما هذه التي تغلي؟ وكان بيده صلى الله عليه وسلم القوس. قال الحمر أهلية. فأخذ صلى الله عليه وسلم بطرف القوس وكان له شوك هذا أو شاك أو كلاب، فأخذ بطرف القدر وأخذ يكفيه على النار حتى مر بالقدور صلى الله عليه وسلم وأخذ يحتو على لحومها التراب ويقول حرام حرام عليه الصلاة والسلام. ثم قال لأبي طلحة وكان صوته جهوريا من الأبطال الصناديق نادي في الناس إن الله عز وجل ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس متفق عليه. فأخذ يولول في الجيش وينادي بالتحريم. في الحديث المثال أولا كيف يقول عليه الصلاة والسلام إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر؟ أي يقلن الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين الله إن الله ورسوله، كيف يقلن بلفظ واو أو بحرف واو حرف الآخر؟ وقد سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى في مثل ماذا؟ وفد عليه وفد، فقام خطيب الوفد يقول من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فلا يضر إلا نفسه. هذا الحديث في أبي داود. فقال عليه الصلاة والسلام اجلس بئس خطيب القوم أنت، اجلس بئس خطيب القوم أنت. والسبب أنه جمع بين لفظ الجلالة أو بين الله وبين الرسول، والله لا يجمع بينه وبين رسوله لعظم الله عز وجل ولقدره العالي سبحانه وتعالى. فيقول بئس خطيب القوم أنت، لأنه قال إن الله من يطع الله ورسوله ومن يعصي الله ورسوله. فلماذا جمع صلى الله عليه وسلم هنا وأنكر على الخطيب أن يجمع؟ ما هو السر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر على الخطيب يوم قال إن الله من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيه ما فلا يضر إلا نفسه، فجمع بالضبع. فأنكر عليه الصلاة والسلام، بينما هنا قال عليه الصلاة والسلام إن الله ورسوله. نعم إيه، لكن هذا لا يتعكى، لأنه يقول الخطيب من يطع الله ورسوله فقد رحم، مثل ما يقول إن الله ورسوله ينهي عليه، فالمناخ جمع. نعم هذا المعنى لكن معنى الضمير. نعم لا نفس الجمع واحد، الواو وجدت في كل الموضع. نعم إيه، لكن ليس هذا الجواب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أو أنكر عن الخطيب وهو جمع. الجواب أن يقال أنكر صلى الله عليه وسلم عن الخطيب يوم جمع لأن موقف الخطابة يقتضي البسط والإيضاح لا إدخال الضمائر، وموقف النهي والأمر موقف الإيجاب، فأوجد صلى الله عليه وسلم لأنه في نهي وأمر، وأنكر على الخطيب يوم أوجد لأن الخطابة تقتضي البصر والإيراح. والجواب الثاني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف ما لله من جلاله وكماله وجماله واحترامه ورفعه سبحانه وتعالى فله ذلك، وأما الخطيب فإنه لا يدري بذلك، فجمع والجمع يوهم الاشتراك في الصفات، وجل الله لا يشبه أحد من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، قال أهل العلم في هذا إخراج، إخراج لبعض الأنواع، فإنه لم يقل الجلود، ما ذكر صلى الله عليه وسلم الجلود وإنما ذكر اللحوم. والجلود على الصحيح كما يقول بعض أهل العلم صاحب لين الأوطار إذا دبغ الجلود الحمير جاز استخدامه، أيما إهاب دبغ فقد طهر، يدخل في ذلك حتى جلد الحمار، لأنه لم يرد فيه نهي ولا تحريم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لحوم الحمر الأهلية ولم يقل جلودها، ولو قال الحمر الأهلية لدي احتمل ذلك، لكن لما قال لحوم الحمر أخرج عليه الصلاة والسلام الجلود. وحديث أيما إهاب يدرك عموم الجلود، أيما إهاب دبغ فقد طهر، فإنها رجس النجس أي نجسة، وعلة التحريم فيها النجاسة، فالحمر هذه نجسة. ولكن كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث غالب بن أرجب في سنن أبي داود أنه أتى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أصابتني مجاعة أنا وأهلي سنة وقحط وعندي حمير سمان، وصف الحمير بأنها سمان يعني تصلح للذبح جاهلة، قال وأصابتني مجاعة يا رسول الله أنا وأهلي، فقال عليه الصلاة والسلام أطعم أهلك من سمين حمرك أو من سمان حمرك، أطعم أهلك من سمان حمرك. فكيف نجمع بين هذا الحديث وحديث إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية؟ نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أطعم أهلك من سمان حمرك. الجمع باختصار حتى لا يضيع الوقت أن يقال الحديث قيل فيه اضطراب، حديث غالب بن أبجر النبي أوردت هذا قالوا فيه اضطراب وفيه ضعف، وعلى فرض صحته قال للضرورة لأنه شكى حاجة، وقد شكى الجوع الذي أثرث به أهله على الموت، فرخص صلى الله عليه وسلم. وفي وقت المجاعة التي تبلغ حد الموت لك أن تأكل الميتة، الميتة تأكلها، ولك أن تأكل الحمير إذا أثرثت على الموت، إلا المضطر غير باغ ولا عاد كما قال سبحانه وتعالى، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فالمقصود أن هذا قد اضطر، وعلى فرض ضعف الحديث فلا يستدل به ولا يعارض هذا الحديث الصحيح، وربما يقال الحديث هذا متقدم حديث غالب بن أبجر والحديث هذا متأخر، وقد أتى الحديث المتأخر ناسخا لما تقدم. إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس أي نجس، متفق عليه. هذه المسائل المذكورة في هذا الحديث وما علم فيه كفاية إن شاء الله بشرح هذا الحديث، وما بقي فهو كلمات ربما يدركها طالب العلم من استقرائه. نحن نحرص على أن يكون لنا في كل درس باب كامل، باب كامل بأحاديث حتى يجتمع شتات الموضوع. وعن عمر بن فارجة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسير على كتفه، أخرجه أحمد والترمذي وصححه. خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، في أي مناسبة؟ مناسبة الحج. خطب عليه الصلاة والسلام قيل ثلاث خطب وقيل أكثر، خطب خطبة بعرفة، والصحيح أنه ربما خطب على ناقته حتى على عرفة، وخطبته بعرفة بين فيها حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الرجل على المرأة، وأبطل فيها الربا والدماء وسل السخاء من الناس، وأتى برسل التعامل عليه الصلاة والسلام، وخطب بمنى خطبة عظيمة، وكان الناس ما يقارب 100,000 أو أكثر، وكانوا متشتتين ولم يكن هناك مكبرات، فكان من المعجزة التي جعلها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن جعل صوته يدخل في خيام منى حتى يسمعه الإنسان كأنه قريب منه. فلما خطب بمنى قام عمرو بن خارجة وأخذ إمام ناقة المصطفى صلى الله عليه وسلم يحدثها له، فأخذ الرعاب الناقة يسير على كتف المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذه الناقة القصواء وغيرها، والقصواء في الجدعاء وليست في جدعاء، لكن سميت التقوى. ربما ركب صلى الله عليه وسلم الفرس كما ركب فرس أبي طلحة وكان من أفضل الفرسان أو الأفرس أو من أفضل الخيول، كان فرسا بليدا لا يبطف في مشيته، والقطيع الخطوف عند العرب هو الذي يرحك رجله ويضرب بها يده من قلة تحسره. فسمع صلى الله عليه وسلم صوتا في المدينة فاخترق سيفه صلى الله عليه وسلم وركب هذا الفرس، فكان الفرس من أنظر الأفرس وكان من أسرعها على الإطلاق، حتى عاد صلى الله عليه وسلم قال وجدناه بحرا وهذا من بركة ركوبه صلى الله عليه وسلم له. وجمع جابر تتعس عليه فضربه صلى الله عليه وسلم بالعصا فكان من أسرع الجماع. وجمع عمر رضي الله عنه كان مع ابنه عبد الله في غزوة فكان يتتعس عليه فأدركه صلى الله عليه وسلم فضربه بالعصا، قال فأخذ يذبر أمام الجيش حتى كنت أحبسه أمام الناس حتى لا يتعدى على الرسول عليه الصلاة والسلام. وركب صلى الله عليه وسلم الحمار، وهذا من تواضعه، وسوف يأتي معنا الليلة بعد الأذان في حديث معاذ. قال وركب صلى الله عليه وسلم البغلة صلى الله عليه وسلم وهي التي ورثها علي، وهو لم يرد عليه الصلاة والسلام ولكن أخذها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قال وهو على راحلته، الراحلة تطلق إذا أطلقت على الجمل وعلى الناقة ولا تطلق إلا على المركوب في الغالب. وفي الحديث الناس مئة، الناس كمئة ناقة لا تجد فيها راحلة، في الحديث الصحيح الناس كمئة ناقة لا تجد فيها راحلة. ما معنى الكلام؟ يقول عليه الصلاة والسلام من يرى الناس ويرى صور الناس مثل الجمال تظن أنها كلها تركب وأن كلها فيها خير، لكن إذا فتشت ورأيت أخبار الناس لا تجد في الألوف المؤلمة إلا واحد. الناس كان هذه الرواحل لا تجد فيها إلا راحلة، فالراحلة التي تركب، فكم من جمل موجود لكن إذا ركبته ما حملك ربما تجد. فالراحلة لعابها يسيل على كتف هذا الصحابي، منها خدمة الرجل الجليل، مما يؤخذ من الحديث خدمة الرجل الجليل والقيام بحقه، كان يكون عالم من العلماء أو صالح من الصالحين أو عابد من العباد أو زاهد من الزهاد، فلك أن تقوم على خدمته وهو شرف لك وأجر ومثوبة. هذا أول فائدة. أو سلطان مقصد عادل يخاف الله ويعمل بشريعة الله فخدمته أجر ومثوبة، بقصد أن لا تريد إلا وجه الله، لا تريد بها الدنيا ولا عرض الدنيا ولا مدح أولئك. ومنها أن لعاب الراحلة أو لعاب الناقة طاهر، وهذا الذي يريد أن يصل إليه المؤلف، لعابها طاهر. وهذا يقول أهل العلم لو سكت عن إيراد هذا الحديث لكان لعابها طاهر، لأنه لم يرد في نجاسته شيء، فلعابها طاهر والحمد لله. فما دام أنه يسير على كتف الصحابي والرسول صلى الله عليه وسلم يدري أنه يسير عليه ولم يقل له شيء، فدليل على ظهورية صور هذه الدواب. ولكن السؤال الآن غير الرواحل، مثل صور الحمار، صور السباع، صور النمور، هل هو طاهر أم نجس؟ ومن قال طاهر فليرد الدليل، ومن قال نجس فعليه بالدليل. صور هذه الأشياء هل هو طاهر أو نجس؟ يعني لعابها. نعم. يعني ترى انها طاهره وترى ان التحريم للحوم وما سوى اللحوم فيخرج منها كل طاهر. احد له جواب؟ نعم. اي نعم. ويجيب الاخ يقول ما دام لحومها نجس فلعابها نجس، هذا خلاف، ولكن الصحيح ان شاء الله ان لعابها طاهر الا ما خصه الدليل مثل الكلب فان صوره نجس، وإذا ولغ في الكلاء في الإناء فليغسل الإناء سبع مرات إحداهن بالتراب. أما هذه المسكوت عنها فطاهر، فلو شرب الحمار أو الغنم أو ما يأكل لحمه من باب أولى من إناء فلك أن تتوضأ به وتشرب منه. وهناك حديث أن عمرو بن العاص مر مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا، فمروا بحوض كبير في الصحراء في البادية، فقال عمرو بن العاص يا صاحب الحوض، ينادي البدوي الأعرابي، هل شرب السباع على حوضه؟ فقال عمر لا تجيبه يا صاحب الحوض، لا تجيبه يا صاحب الحوض، فإن نرد على السباع وترد علينا. قال هذا الحديث والحديث صحيح يؤخذ منها أن الكذب على الناس والناس يريدون عليها وأن شعرها ولعابها طاهر، هذا من باب أولى في الحميد وهذه الأمور. فكيف بالناقة؟ يعني ما نحتاج إلى كلام المؤلف كما قال الشوكاني وغيره، ما نحتاج إلى هذا الحديث، لأنه ولو لم يخبرنا فشعر الدواب طاهر والحمد لله. والهرة كما سلف معنا يقول عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، فشعرها طاهر هذه الهرة. وكذلك الناقة، دليل عزيز أن الإبل بولها طاهر. بأي دليل؟ بول الإبل طاهر. الجمل إذا بال فبوله طاهر ولو وقع عليك من شيء. ولكن بعض أهل البخاري يزيد على ذلك حتى بول الغنم والبقر. فبأي دليل؟ نعم نعم، قصة العرانيين. قال البخاري: باب طهارة أبوال وألبان الإبل أو كما قال. ثم أتى بقصة العرانيين. العرانيين 7 و8 سيقولون: 3 رابعهم كلبهم، ويقولون: 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيث، ويقولون: 7 و8 كلبهم، فهم 7 والثامن معهم الشيطان. أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا بطونهم هكذا، وإذا أعضاؤهم ضعيفة من سقم المدينة لأنها وخيمة حمى، حتى يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إن إبراهيم دعا في مكة بالبركة والخير كفاعها ومدها، فإني أدعو في المدينة بضعف ما دعا إبراهيم في مكة، اللهم خذ حماها وانقلها بالرحبة. فلما أتوا وقت الحمى كبرت بطونهم وسقموا واستوخموا المدينة، فأشار لهم صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى إبليه. انظر إلى المعروف، إبليه في الغابة عليه الصلاة والسلام، وأن يشربوا من أبوالها. لماذا؟ ما هو السر في شرب الأبوال والألبان؟ يعني يشرب من بولها وألبانها، لماذا؟ نعم، فيها شفاء، لكن بأي نوع الشفاء؟ هل تزيد بالدم؟ هل فيها حامض أكسيد اللبن؟ أم ماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ابن القيم هو طبيب البشرية، لكن طبيب القلوب صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. ولكن لماذا أمر صلى الله عليه وسلم؟ ما هو سر الدواء في أبوالها؟ نعم، أي تخرج العلة من البطن فهي تمشي، فإذا مشى وشرب اللبن بعدها تشافه. والعرب تعرف هذا الدواء. فلما ذهبوا واصطحوا وأصبح الرجل منهم أحمر القوية، اجتمعوا وأجمع رأيهم على الخبز والنكاية. فأول ما بدأوا كفروا بالله العظيم، وآتوا إلى الراعي راعي الرسول صلى الله عليه وسلم فقتلوا، هذا الثاني. والثالث أتوا إلى الراعي بعد قتله فأمثلوا به، جدعوا أنفه وفقوا عينيه وقطعوا يديه وقطعوا أيديه وأرجله. والأمر الرابع ساقوا الإبل وسلقوها وذهبوا بها، مع دبروا هذه المكيدة بعد صلاة العشاء حتى لا يكتشفون، وكانوا في الغابة في ناحية المدينة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تتميما لهذه القصة، ولو أنها ربما تكررت، ولكن العلم لا بد أن يكرر.
مع تحياتي أخوانك في تسجيلات التقوى الإسلامية في جدة، حي الصبر أمام بوابة مسجد الأمير سنة جنوبية، هاتف رقم 68-78-98 أو 68-80-736.
العرانية فلما فعلوا ما فعلوا ذهبوا بعد صلاة العشاء ولم يدري بهم أحد، حتى خرج سلمة بن أقرع رضي الله عنه وأرضاه.